بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: معاناة مياومي الكهرباء تشل مدخل بيروت الشمالي. ظريف للمنار: نرحب بتقارب اللبنانيين ولن نحضر جنيف بشروط. نائب رئيس الكتائب: المتغيبون عن لقاء ظريف لا يثقون بأنفسهم. سفراء في المصيفي على خط مشاورات التأليف الحكومي. داعش تسيطر على الرقة وتقتل قائدا للتوحيد في حلب. المصريون يقترعون للدستور الجديد على مدى يومين. النازحون السوريون إلى النبطي: خيمتي خيمتك. أهلا بكم. مر استفتاء مصر على الدستور للمرة الثانية في غضون عام عابرا، ومرت ذكرى هروب زين العابدين بن علي على تونس المنشغلة بتداعيات ما بعد الثورة كأنها ما كانت، ومر اليوم السوري على مزيد من التناحر بين ثوار الذبح مع سيطرة داعش على الرقة، وسط أنباء عن قتلها قائد لواء التوحيد في حلب، وعلى العراق الذي حل فيه وزير الخارجية الإيراني قادما من بيروت مرت موجة تفجيرات كما كل يوم. اليوم اللبناني كان يوم المياومين. بيروت العاصمة اختنقت عند شريانها الشمالي وانفصلت لأربع ساعات عن الشمال والمتن وكسروان وجبيل، لأن الحكومة المنصرفة عن تصريف الأعمال وتصريف شؤون الناس وحقوق المياومين بدت شبه عاجزة في منع صرف تعسفي لعشرات المياومين من قبل شركة خاصة انقلبت على تعهدات الدولة وتسويات السياسيين. أما تسويات السياسيين لتشكيل الحكومة الجديدة فعلى حالها من المراوحة في دائرة التفاؤل الحذر، حذر تفرضه التباينات البينة أو البينية داخل الرابع عشر من أذار التي بادت ملحقة بسيف مهلة زمنية حددها رئيس الجمهورية. فحزب المستقبل استمهل رئيس الحكومة المكلف بضعة أيام أخر، وذلك لإقناع حلفائه بالسير في ركب الحكومة الجامعة. وللغاية كان اتصال جديد مطول بين رئيسي المستقبل والقوات، وآخر من رئيس المستقبل بالجميل الابن الذي تمنع بعد قبوله. من ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية الذي يصادف وذكرى المولد النبوي الشريف نبدأ، فقد أعلن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ذكرى الولادة الشريفة أسبوعا للوحدة بين المسلمين اليوم، وبعد نحو 30 عاما تبدو هذه الوحدة أكثر من حاجة للأمة في ظل ما يعصف بها من تحديات وفتن في أكثر من بلد.
ونصر عبده.
هو مولد كتب لأسبوعه أن يخرج المسلمين من ظلمات التفرقة إلى نور الوحدة. الوحدة الإسلامية نموذج أراده الإمام الخميني منطلقا لترتيب أمور الأمة بوجه الاستكبار، الفتنة، الاختلاف والخلاف، فلا مجال لذكر ما يفرق بوجود المشتركات بين المسلمين يقول علماؤهم.
فالخلافات بين المذاهب الإسلامية أشبه ما يكون بتعدد الطرق التي توصل إلى ميدان واحد، بتعدد المشارب التي توصل المياه إلى شتى البقاع والأصقاع، تيارات كهربائية أو اتصالات كهربائية وصلات كهربائية تتصل بالمولد الأصلي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. الأصول الدينية للإسلام أصول الدين ثابتة باتفاق جميع المذاهب.
تزايدت الهجمة على الأمة الإسلامية مع تزايد المطامع فيها، شنت الحروب عليها، توسعت رقعة العدوان، وأطلت الفتنة بأقبح وجوهها. الوحدة الإسلامية مجددا أمضى الأسلحة بوجه الفتنة.
وهذه سياسة الاستكبار، بث الفرقة بين المسلمين ووضع المسلمين أمام بعضهم، وأن علاج هذا المرض هو الشعور بالوحدة الإسلامية بين المسلمين. الشعوب الإسلامية يجب أن تتحد مع بعضها، وفي داخل كل بلد الفصائل مختلفة والمذاهب المختلفة والأجنحة المختلفة يجب أن تتكاتف وتنبذ الخلافات.
فالخلافات بين المذاهب الإسلامية أشبه ما يكون بتعدد الطرق التي توصل إلى ميدان واحد، بتعدد المشارب التي توصل المياه إلى شتى البقاع والأصقاع، تيارات كهربائية أو اتصالات كهربائية واصلات كهربائية تتصل بالمولد الأصلي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. الأصول الدينية للإسلام أصول الدين ثابتة باتفاق جميع المذاهب.
شمولية إذن هي الوحدة المنشودة، تتسابق الدعوة إليها في وجه عاصفة التكفير والإرهاب، فهي ملتصقة برسول الإسلام وإن كرهها ظلاميو الأمة.
إلى قضية العمال المياومين في كهرباء لبنان الذين علقوا اعتصامهم اليوم بشروط بعد وساطة من وزير العمل الذي وعد بإعادة العمال المصروفين من شركة كافيئا إلى عملهم صباح الأربعاء.
إلى الشارع مجددا عاد العمال المياومون في كهرباء لبنان. السبب هو صرف تعسفي ل 62 عاملا من شركة كافيئا بحسب المياومين.
إذا هن بيعتبروا 62 بمروا بينطردوا بهالسهولة غلطانين، من بكرة راح نبلش بإذن الله نشل عمل كل شركات مقدمي الخدمات بلبنان، ونحن منحتفظ لحالنا بالوسيلة اللي منقدر نشل فيها عمل هالشركات.
الاعتصام السلمي أمام مبنى الشركة في الدورة تطور إلى إشكال مع القوى الأمنية.
الأمن الداخلي كسر ظهر شاب من شبابنا.
تضارب وفوضى انتهيا بإقفال المعتصمين للطريق الرئيس المؤدي من الكارنتينا إلى بيروت جزئيا قبل أن يتحول إلى إقفال كلي بالاتجاهين. ومن أمام الاعتصام كانت المطالب:
ناطرين أي مسعى خير، ما بنا أكثر من أنه شبابنا ترجع على شغلها، وما يتاجروا فينا حيتين الأموال بالبلد، ما يستفزوا كهرباء لبنان على حسابنا، ما يفتشوا عمليين الدولارات على ظهر أولادنا وعيالنا.
الاعتصام الذي شل حركة السير إلى بيروت لما يقارب الأربع ساعات حرك الاتصالات على خطوط وزارتي العمل والداخلية من جهة والمعتصمين من جهة أخرى.
يا معالي الوزير، أنت عارف من قاطع الطريق قاطعين 62 عائلة اللي ما بدهم ياكلوا، مش قابلين يطلعوا بشتى الوسائل يعني.
بقدر أطرح مع الوزير هلا.
ماشي، معالي الوزير طرح إنه ينفك الاعتصام ونطلع وفد على وزارة الداخلية لحتى نقابل وزير العمل نقعد معه.
أخذ ورد لأكثر من ساعتين لتنتهي الاتصالات إلى اجتماع وفد من العمال مع وزير العمل سليم جريساتي أفرز تعليق الاعتصام بناء على وعد بإعادة المصروفين.
إني أحذر شركة كافيئا أن ثمة تفاهما سياسيا كبيرا حصل بمعرض مشروع القانون وبمعرض العقود الخاصة مع شركات مقدمات الخدمات ومع العمال اللبنانيين الذين التحقوا بالشركات تلك. لا يستطيع أحد أن يخرج عن هذا التفاهم، وأستدعي شركة كافيئا إلى الاجتماع بي غدا في وزارة العمل عند 8 صباحا. أدعو شركة الكافيئا إلى العودة عن قرارها فورا وإعادة العمال المصروفين إلى العمل بالحالة التي كانوا عليها قبل 9 الجاري.
ومنشدد أنه نحن إذا رجال الدولة عم بيكونوا من انتراض الدكتور سليم على هيدي المبادرة الآن فيها لاستدعاء الظالم على المظلوم، أكيد نحن رايحين باتجاه استنهاض نقابات العمالية من جديد، ونتشكر كل شخص دعمنا ووقف حدنا.
طرد عمال من شركة كافيئا يفتح الباب على مصير المياومين في شركات مقدمي الخدمات، فالنزول إلى الشارع من قبل المياومين اليوم والتهديد بالعودة إليه مستقبلا ما هو إلا رسالة مفادها لن نصل إلى وقت نقول فيه أكلنا يوم أكل الثور الأبيض.
حكوميا المعلومات تتحدث عن طلب رئيس كتلة المستقبل مهلة أيام للتشاور الداخلي مع حلفائه، هذا في وقت سجلت حركة دبلوماسية نشطة في دارة الرئيس المكلف في المصيطبي.
في دارة آل سلام في المصيطبي نشاط سياسي مستجد بفعل المشاورات القائمة على نية الحكومة السياسية الجامعة. بعيدا عن الإعلام متابعة وزوار ووسطاء، أما في العلن فزيارات دبلوماسية لا يصعب فك رموزها. سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا خورست مهتمة بالاستقرار في لبنان، والاستقرار يحتاج إلى حكومة. وزيرة التنمية والتعاون الدولي البريطانية يرافقها السفير توم فليتشر تبحث مع سلام شؤون النازحين. السفير الفرنسي باتريس باولي قال في الجلسة الثنائية ما صرح به بعد الزيارة: فرنسا تدعم الجهود الحالية القائمة لتشكيل الحكومة.
نقلت رسالة صداقة وتمنيات بالعام الجديد إلى رئيس الوزراء المكلف تمام سلام، وكذلك تحيات فرنسا إلى جميع اللبنانيين في بداية هذه السنة، والتمنيات لهم بالوصول إلى تشكيل الحكومة التي يحتاج إليها لبنان. نحن ندعم الجهود المبذولة حاليا بين اللبنانيين الذين نأمل أن يتوصلوا سريعا إلى اتفاق على الحكومة التي تحتاجها البلاد.
إذن أوروبا بعد الولايات المتحدة تبدو مشجعة لاستيلاد الحكومة الجامعة بعد طول انتظار، وكل طرف لأسباب ومصالح تعنيه. الرئيس سلام نفسه من أكثر المستعجلين. ليلة الاثنين التقى النائب فؤاد السنيورة للتشاور فيما انتهى إليه لقاء الأخير مع الرئيس السنيورة. مصدر مقرب من سلام قال للمنار إن السنيورة نقل إليه أجواء إيجابية، ولكنه استمهل 3 أو 4 أيام للتشاور مع حلفائه. مهلة طلب سلام أن تكون أقصر، وهو رأي يتفق عليه مع رئيس الجمهورية الذي أوفد مستشاره الوزير السابق خليل الهراوي لزيارته ظهرا. أما زيارة الوزير وائل أبو فاعور إلى السعودية فقد أكدت مصادر معنية أنها مقررة منذ مدة طويلة وقبل المبادرة الحكومية الجديدة، وهي تمت بعد تأجيل متكرر ولا علاقة لها بالمشاورات الحكومية. إذن 48 ساعة يفترض أن تحمل موقفا واضحا من المستقبل وحلفائه، وفي ضوء ما ينتج عنها ينتظر أن نكون أمام جولة تفاوضية مباشرة جديدة قد تحمل سنيورة مجددا إلى عين التيني.
بعشاء حضره حشد من الشخصيات السياسية والدينية، ختم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولته اللبنانية مطلقا خلاله جملة من المواقف المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية. كيف كانت أجواء العشاء الذي وجهت دعوة حضوره أو دعوة حضوره لكافة الأطراف السياسية؟
ختام الجولة في وضوح الموقف. لم يشأ الزائر الإيراني الدبلوماسي أن يغادر لبنان قبل أن يضع نقاط بلاده السياسية على حروف قضايا المنطقة، فالأمن مسألة غير قابلة للتجزئة. إما أن يعيش الجميع بهدوء أو تعم الفوضى دول المنطقة، قالها ظريف بوضوح.
حتماً إن إقدام يك.
شكلاً ومضموناً كان اللقاء جاذباً. ممثلون عن أحزاب ورجال دين توزعوا حضوراً. كان لافتاً جلوس النائب وليد جنبلاط طيلة العشاء إلى جانب ظريف. لم يقف سير الحديث بين الرجلين إلا قليلاً. مصادر متابعة قالت للمنار إن النقاش دار حول الدور الإيراني البارز وإمكانية استفادة لبنان من الإيجابية المتوفرة دوليا وإقليميا.
وهل يمكن أن ننكر وجود دولة في الشرق الأوسط اسمها إيران؟ وهل يمكن أن ننكر تأثير إيران في لبنان من خلال بعض المكونات الأساسية في هذا البلد؟ إذن كان من الطبيعي أن نلبي دعوة وزير الخارجية إلى العشاء، واستمعنا منه إلى كلام إيجابي يدعم مشروع إعادة تأليف الحكومة.
لبنانيا اختصر ظريف الكلام: حي الجهود المبذولة لتشكيل حكومة تكون درعا تحمل لبنان من أفعال التكفيريين. والكلام كان بحضرة الجميع.
أتتنا دعوة كريمة فلبيناها، ووجدنا أن هناك شخصيات تؤمن بلبنان مثل ما نحن نؤمن به موجودة، مثل وليد بيك جنبلاط، مثل سيادة مطران بيروت المطران مطر، مثل دولة الرئيس حسين الحسيني إلى آخره. فهذا اللقاء كان جامعا إلى حد ما، كنا نتمنى أن يكون جامعا أكثر، حيث تكون مبادئنا نحن، والذي ليس له ثقة بنفسه هو الذي يخاف من الحضور ومن التعاطي مع الآخر.
بر این منطقه محروم بکنه.
غادر ظریف ليكمل زيارته العربيه تاركا خلفه جمله مواقف اكثر من واضحه في توقيت سياسي دولي واقليمي اكثر من دقيق
في الجمهوريه الاسلاميه.
ظريف عبر عن سرور بلاده بالتقارب والتنسيق الحاصل على الساحة اللبنانية بالملف الحكومي. وفي مقابلة خاصة مع قناة المنار تحدث ظريف عن رأي بلاده برهان اللبنانيين الدائم على التقارب السعودي الإيراني لحصول انفراج داخلي.
بين إيران ولبنان
مجالات التعاون بين إيران ولبنان كثيرة جدا. بالنسبة لنا نتمنى دائما تقارب الأفرقاء اللبنانيين، وهو السبب الرئيس لنجاح المقاومة في لبنان، البلد الذي لطالما كان حاميا ومدافعا عن المقاومة. ونعبر عن سرورنا بظهور علامات عن هذا التقارب والتآلف والتنسيق خلال الأسبوع الماضي، ونأمل بأن يصل هذا الأمر إلى النتائج المرجوة لتحسين الظروف في لبنان والمنطقة إن شاء الله. نحن على استعداد لعلاقات جيدة جدا مع جميع دول المنطقة، وبالنسبة إلينا الدول الجارة ودول المنطقة تحتل أولية خاصة في هذا الشأن. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية أيضا، نحن على استعداد لتوسيع العلاقات وإكمال المحادثات، ونأمل بأن تنظر المملكة بشكل إيجابي إلى هذا الموضوع.
وزير الخارجية الإيراني أكد عدم موافقة بلاده على أي دعوة مشروطة لحضور مؤتمر جنيف 2 الذي عليه أن يمهد الأرضية للحل السياسي السلمي في سوريا، كما تحدث عن طبيعة زيارته إلى موسكو التي تتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
الجمهورية الإسلامية كانت ولازالت تطالب بالحل السياسي في سوريا، وتؤمن بأنه الحل الوحيد لمواجهة الإرهاب وإنهاء هذه الحرب الخطيرة التي هيئت مناخا واسعا لانتشار التطرف والفتنة الطائفية. السلام لا يمكن تحقيقه سوى بالمفاوضات السورية السورية. بإمكان مؤتمر جنيف أن يحضر الأرضية لهذه المفاوضات بين الأطراف السورية، لكننا نعتقد بأنه لا يجب على أي طرف خارجي أن يحدد أهدافا مسبقة لهذا المؤتمر أو أن يحاول تغيير مسار النتائج قبل البدء بالمفاوضات. بالنسبة لحضور الجمهورية الإسلامية أعلننا سابقا أننا سنقبل دعوة الحضور كدولة تستطيع تقديم المساعدة في الوصول إلى حل سلمي في حال كانت غير مشروطة، لكن إذا وضعوا شروطا لحضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فنحن لن نقبل بأي شرط. رحلتنا إلى موسكو ستكون عن مواضيع مختلفة، منها العلاقات الثنائية والإقليمية والعالمية. سنبحث أيضا مستوى التعاون بين البلدين. سنطرح موضوع الملف النووي والملف السوري مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الروسي. حضور وزير الخارجية السورية في موسكو سيساعد على تفعيل المفاوضات التي سأجريها مع الأصدقاء السوريين في دمشق أيضا.
ظريف انتقل إلى العراق المحطة الثانية في جولته، حيث التقى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.
للمرة الثانية على التوالي منذ تسلمه منصبه يزور وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف العاصمة العراقية بغداد للتباحث في مستجدات الوضع الإقليمي وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري بعث خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني برسالة إلى الدول كافة، مفادها إن العنف في سوريا بدأ يؤثر بصورة مباشرة على دول الجوار.
رسالتنا إلى العالم حقيقة أنه كل الأطراف، كل الدول المجاورة لسوريا بدأت تتأثر، عدا استمرار المعاناة الإنسانية المريرة للشعب السوري نتيجة استمرار العنف والقتال والقصف، ولا بد من تسوية سياسية مقبولة.
وتباحث الجانبان ما يجري في الأنبار من عمليات عسكرية، وأكد ظريف أن الجمهورية الإسلامية تدعم الحكومة العراقية بحربها ضد الإرهاب والتطرف.
بالنسبة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف فإننا نرى أنفسنا دائما إلى جانب الشعب العراقي والعراق، ونتمنى بفضل الوحدة التي يمكن أن تتم بيننا لنتمكن أن نجابها هذه الفكرة الإرهابية في المنطقة.
وعرض ظريف مع رئيس الحكومة العراقية نور المالكي ورئيس مجلس النواب وعدد من المسؤولين مجريات الساحة العراقية وتأثيرات الأزمة السورية عليها، مشددين على التعاون المشترك بين البلدين من أجل إخماد نار الفتنة التي لن يسلم منها حتى صانعوها. إذن جولة إقليمية يقودها ظريف لبحث آخر تطورات المنطقة وعلى رأسها الملف السوري الذي بدأت شرارته تمتد إلى دول الجوار وبدأت بالعراق. علي حمزة، قناة المنار، من داخل مقر وزارة الخارجية بغداد.
في سوريا، أفاد المرصد المعارض عن سيطرة مسلحي داعش على مدينة الرقة الواقعة في شمال وسط البلاد. في الأثناء أفادت معلومات للمنار عن مقتل قائد في لواء التوحيد التابع للجبهة الإسلامية خلال انفجار وقع داخل مقر اللواء في حي ظهرة عواد بمحافظة حلب.
أحكم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش سيطرته على مدينة الرقة بعد أيام من القتال العنيف مع الجماعات التابعة لجبهة النصرة، اضطرت الأخيرة إلى الانسحاب من منطقة الرميلة آخر معاقلها في المدينة الواقعة شمال سوريا. خسارة الجماعات المناهضة لداعش دفعتها إلى تصعيد هجماتها ضد مواقع التنظيم في الريف الحلبي، وعمدت إلى استقدام المزيد من التعزيزات إلى منطقة تل رفعت، ما يشير إلى دخول المنطقة في معارك طاحنة بعد ساعات من سيطرة داعش على مدينة الباب كبرى المدن شمال حلب. بدوره كثف تنظيم داعش عملياته ضد منافسيه، وافادت معلومات للمنار عن مقتل احد قادة لواء التوحيد التابع للجبهة الاسلامية حسين حج طالب بانفجار وقع داخل مقر اللواء في حي ظهرة عواد بحلب.
مجزرة ارتكبها عصابات وتنظيم دولة الاسلام في العراق والشام.
وبالموازاة اتهمت مصادر إعلامية مناوئة تنظيم داعش بالوقوف وراء مجزرة ارتكبت قبل أيام في المدينة الصناعية بحلب بعد العثور على مقبرة جماعية تحوي 12 جثة. وفي ريف إدلب قتل وجرح العشرات من عناصر الجبهة الإسلامية بتفجير استهدف حاجزا لهم في قرية رام حمدان. وقال المرصد السوري المعارض أن التفجير نفذه عنصر من داعش بواسطة سيارة مفخخة. في الأثناء يحاول تنظيم الدولة الإسلامية تعويض خسائره في سراقب، ووزعت على شبكة الإنترنت مشاهد قيل إنها لتعزيزات عسكرية لداعش تتوجه إلى المدينة لاستعادة السيطرة عليها.
في الريف الحلبي جالت كاميرا المنار على منطقة النقارين بعد استعادتها من قبل الجيش السوري في خطوة تمهد الطريقة لتشديد الخناق على الجماعات المتواجدة شرق مدينة حلب.
النقارين، الطعانة، الزرزور، الشيخ يوسف، الغانية، إضافة إلى تلة 57 أضحت تحت سيطرة الجيش السوري. نقاط استراتيجية في الريف الحلبي تهدف السيطرة عليها إلى استكمال العمليات العسكرية باتجاه فك الحصار عن مطار كويرس العسكري ومنطقة الشيخ النجار وسجن حلب المركزي، وقطع الإمداد عن المسلحين المنتشرين في الجهة الشرقية لمدينة حلب. القادة الميدانيون في الجيش السوري تحدثوا عن استكمال العمليات في كامل مناطق الريف الحلبي وفي كل الاتجاهات، مؤكدين سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف الجماعات المسلحة.
رغم التجهيز التحصيني اللي قامت فيه المجموعات الإرهابية والمجموعات التكفيرية والتفخيخ، تم السيطرة على المناطق الزرزور، تلة الطعانة، المجبل ونقيرين بالكامل، وتم تدمير كافة المجموعات الإرهابية في المنطقة، والمنطقة أصبحت آمنة بأيدي الجيش.
قطع الطرق الإمداد بالكامل على منطقة الباب ومنطقة الشيخ نجار.
المسلحون قبل انسحابهم من النقارين قاموا بتفخيخ غالبية المباني والطرق الرئيسية والفرعية، وقد عملت عناصر الهندسة على تفكيك الألغام فضلا عن شاحنة فخخها المسلحون بهدف تفجيرها أثناء دخول الوحدات العسكرية.
يقوم باسل قواتنا بتفكيك العبوات والألغام التي كانت موجودة بشكل كثيف. الألغام كانت موجودة بشكل الضيعة مفخخة بشكل كامل. تم القضاء على الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم، والجزء الآخر فر باتجاه المدينة الصناعية، وإن شاء الله راح نلاحقهم.
مشاهد الدمار والخراب في المصانع والأبنية المدنية والحكومية تدل على مدى ضراوة المعارك في تلك المناطق والخسائر الكبيرة التي لحقت بالعاصمة الاقتصادية للبلاد بعد عام ونصف العام على دخول المسلحين إليها.
يواصل المصريون التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في ظل إجراءات أمنية مشددة. هذا وأفادت وزارة الصحة المصرية عن مقتل 10 أشخاص خلال احتجاجات قام بها مناصرون لجماعة الإخوان المسلمين.
إقبال كبير من المواطنين في اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور. عملية الاقتراع جرت وسط تأمينات مشددة من القوات المسلحة والشرطة. المصريون حرصوا على الحضور إلى مقر اللجان الانتخابية والاصطفاف في طوابير طويلة.
أنا فتحت التلفزيون فعلا لقيت فيه أحداث، ولكن أنا عازم من النية من امبارح أن أنا أجي، وكل نسبني إلا ما كتب الله لنا يعني.
فوجئت بالنص كيلو طابور لورا، وادينا 3 ساعات منتظرين، وأنا بقول إحنا انتظرنا 3 سنين، لما ننتظر 3 ساعات لمصلحة البلد مش هنخسر حاجة، بالعكس هنستقر، والدستور خلينا نستقر أكثر.
إحنا مش بنخاف، خلاص زمن الخوف انتهى، طول ما معانا السيسي زمن الخوف انتهى.
الساعات الأولى لم تخلو من بعض السلبيات الأمنية، كان أبرزها انفجار عبوة ناسفة في محكمة شمال الجيزة، لكنها لم تسفر عن أي خسائر بشرية. كما حدثت بعض المناوشات أمام بعض اللجان بين قوات الأمن ومواطنين من جهة ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، من دون أن تؤثر على مجرى عملية التصويت. ودعا الرئيس المؤقت عدلي منصور المصريين إلى النزول والمشاركة في مواجهة الإرهاب.
الحقيقة أنا أقول لكل المصريين انزلوا، صوتك أمانة أديها، أنت مش بتدي صوتك للدستور بس، أنت بتدي صوتك لخريطة المستقبل كلها.
وأنا أتوقع أن كل يوم نهايته جميلة، وأن المصريين يقبلوا بكل قوة.
الدستور لم يستبعد أحدا، الدستور على عكس الدستور 2012 لم يستبعد، لم يقصي أحدا، لا من الإخوان ولا غير الإخوان، لم يقصي أحدا، أي مواطن له نفس حق الآخر بس.
واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات عددا من القضاة ووكلاء النيابة بعد تحريضهم المواطنين على التصويت بلا على التعديلات الدستورية، فيما تتابع منظمات محلية ودولية عملية الاستفتاء للتأكد من سلاسة عملية التصويت.
في أول يوم لأول استحقاق ديمقراطي بعد ثورة 30 يونيو، خرج المصريون للإدلاء لأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور، ملقين وراء ظهورهم تهديدات الجماعات الإرهابية وواضعين أمام أعينهم أمن مصر واستقرارها ومستقبلها. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
ويبقى معنا عبر الهاتف مراسلنا عبد الرحمن أباظة. عبد الرحمن، يعني الأجواء الساعات الأخيرة من هذا اليوم الطويل قبيل إغلاق صناديق الاقتراع في 9 بالتوقيت المحلي.
نعم يوسف، يعني يتبقى على الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات ساعة واحدة. يعني الآن مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية تشهد نسبة إقبال مرتفعة، يعني عادت نسبة الإقبال على اللجان مرة أخرى في الارتفاع بعدما كانت انخفضت فترة الظهيرة. عاد الاحتشاد بالطوابير مرة أخرى أمام اللجان مع اقتراب موعد إغلاق اللجان، حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات على عدم سماحها اليوم يعني أو التزامها اليوم بإغلاق كافة اللجان في الساعة 9 مساء، على أن يكون يوم الغد مسموح لمن يتواجد داخل المقر الانتخابي بعد الساعة 9 بالتصويت. المواطنون يقبلون على التصويت رغم وجود حالة من يعني أو وجود عدد من الأحداث الأمنية المتفرقة التي تشهدها بعض اللجان، لجان التصويت على مستوى يعني بعض اللجان على مستوى الجمهورية، لكن يعني لهذا لم يمنع المواطنين المصريين من النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الأول بعد ثورة 30 يونيو.
نعم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، سنكون معك طبعا في محطات إخبارية لاحقة وأيضا في يوم الغد اليوم الثاني من الاستفتاء. فاصل مشاهدينا ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم مجددا. أوقف الأمن العام اللبناني منذ 5 أيام الفلسطيني يا أميم من مخيم عين الحلوي أثناء محاولته السفر عبر مطار بيروت إلى دولة عربية إفريقية. وبعد التحقيق معه اعترف الموقوف بعلاقته مع أحمد الأسير ومع انتحاريي السفارة الإيرانية قبل أن يسلم أو يسلم إلى النيابة العامة العسكرية لمتابعة التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. دعا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الفيصل الكرامي للإسراع في تشكيل الحكومة وعدم المتاجرة بدماء أبناء طرابلس. موقف كرامي جاء خلال مأدبة أقامها على شرفه رئيس محكمة طرابلس الشرعية القاضي الشيخ سمير كمال الدين.
على مائدة رئيس محكمة طرابلس الشرعية وأمام جمع من علمائها وقضاتها الشرعيين أطل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي على مجمل الملفات الراهنة. كرامي أمل بالإسراع بتشكيل حكومة جامعة وسأل إن كان الطرابلسيون سيغفرون لمن حولوا حياتهم وأرزاقهم سلعا في السوق السياسية.
أنا من المطالبين بتسريع ولادة مثل هذه الحكومة، فالرمد أفضل من العمى، وهي حكومة الممكن الذي لا مفر منه في أيام سوداء. هل سيغفر الطرابلسيون لمن حولوا حياتهم ودمهم وأمنهم وأرزاقهم إلى سلع في السوق السياسي؟ هل مات الأبرياء وتدمرت البيوت من أجل 3 كلمات في بيان وزاري لا تقدم ولا تؤخر في مسار الأحداث؟
موقف الوزير كرامي تلاقى مع موقف اللقاء الوحدوي الذي جمع علماء المدينة ومطارنتها وهيئات المجتمع المدني في مطرانية الروم الأرثوذكس، فكانت دعوة لملاحقة المحرضين على الفتنة الطائفية التي لا تخدم إلا العدو الإسرائيلي.
إنهم لن يرعوا بالدراية، ولكن حماية المدينة منهم ومن شرهم وصلاح أمرهم لا يتمان إلا إذا حزمت الدولة أمرها.
لا شك بأن ذلك يؤثر تأثيرا كبيرا على لجم ما يحدث وما يراد لهذه المدينة.
وأكد اللقاء الوحدوي على أن طرابلس ستبقى مدينة العيش المشترك. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
آخر المستجدات الحكومية عرضها النائب سعد الحريري في اتصال هاتفي مع رئيس حزب القوات سمير جعجع. وشدد الطرفان خلال الاتصال على وحدة قوى 14 من أذار في هذا الإطار، كما أجرى الحريري اتصالا بالنائب عن حزب الكتائب سامي الجميل للغاية نفسها. سلسلة مواقف ولقاءات في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير الدفاع فايز غصن التطورات السياسية والحكومية وضرورة الإفادة من الفرصة المتاحة لقيام حكومة متوازنة. كذلك بحث في شأن الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني. سليمان اطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاحتياجات الأساسية والضرورية للجيش، واستقبل كلا من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامي. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الأوضاع العامة. وبعد اللقاء قال شربل إنه لا عراقيل حتى الآن بشأن تأليف الحكومة. بري استقبل أيضا النائبين السابقين ناصر قنديل وطلال المرعبي. استقبل الرئيس ميل لحوت في مكتبه في ريرزي وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود والوزير السابق يعقوب الصراف. زار وفد من حزب الله برئاسة عضو المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان. وخلال اللقاء اتفق الجانبان على ضرورة تشكيل حكومة تفاهم وطني تخرج لبنان من أزمته، فضلا عن أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعمل على حصانة ومناعة الوطن. استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي سفير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان في لبنان هيثم أبو سعيد الذي تمنى على القوى السياسية تشكيل حكومة وطنية تلحظ أحجام الكتل النيابية. استقبل الأمين العام لرابطة الشغيل زاهر الخطيب كلا من رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق. وخلال اللقاء أكد المجتمعون وقوفهم إلى جانب حقوق العمال المياومين الذين تعرضوا للطرد التعسفي. تناولت لجنة البيئة النيابية خلال اجتماعها في مجلس النواب ملف مطمر النعمة باعتباره من الأولويات الملحة، وقد توافق المجتمعون على ضرورة إغفال المطمر فيما لم تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس مشروع قانون الانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب. دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الناب أسعد حادان إلى إنشاء جبهة شعبية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتشكيل حكومة لبنانية جامعة تتمثل فيها كل القوى السياسية. موقف حادان جاء خلال اجتماع عقده مع المنفذين العامين ومسؤولي الفروع الحزبية في لبنان.
استكملت قيادة حزب الله في منطقة صيدا جولتها على الفعاليات السياسية والدينية في المدينة مهنئة بالمولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.
بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية جال وفد من حزب الله على الفعاليات السياسية والحزبية والدينية في مدينة صيدا. الوفد الذي تقدمه عضو قيادة منطقة الجنوب الشيخ زيد ظاهر استهل جولته بلقاء الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد الذي كان قد استقبل وفدا من التيار الوطني الحر معيدا بالمناسبة. وإلى دار الإفتاء في المدينة حيث هنأ وفد حزب الله مفتي صيدا والجوار الشيخ سليم سوسان بالمناسبة.
ثوابت هذه المدينة لجهة أنها ترفض الفتن المذهبية والطائفية وأنها لن تكون حاضنة لأي تطرف تحت أي عنوان وأن العدو هو إسرائيل، هذا العدو المغتصب للأرض.
الوفد زار المفتي الشيخ محمد عسيران قبل أن يكمل جولته بزيارة مقر مجلس قيادة علماء فلسطين في المدينة.
أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل المرحلة الأخيرة من إزالة التلوث من معمل الذوق الحراري، وخلال جولته على المعمل وعد بانتهاء بناء معمل جديد أواخر السنة الجارية.
مطلقا المرحلة الرابعة والأخيرة من إزالة التلوث من معمل الذوق الحراري، جال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يرافقه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على المعمل، واطلع على سير العمل في بناء معمل جديد بقوة 194 ميجاوات يتم تشييده قرب المعمل القديم.
وفينا نقول اليوم انه هذا المشروع يعني بيكون انتهى ومنهني اهالي كسروين فيه، وعلى امل طبعا انه يعني كل موضوع التلوث يتعالج ويتعمم على كل لبنان. وهلا هدفنا التالي المباشر هو جيه، ولو ما هالمعامل الكهربائيه الجديده اللي عم تنعمل ولو ما التحسينات اللي صارت على بعض المعامل نحن كنا بكارثه كهربائيه بلبنان. نحن انقذنا الكهرباء بلبنان خاصه مع تدفق النازحين السوريين من خلال البواخر يلي عم تشتغل بشكل دائم ما عم تتوقف ابدا.
باسيل الذي لم يشأ التعليق على اعتصام يومي مؤسسة كهرباء لبنان واعدا بالحديث عن الموضوع خلال اليومين القادمين.
يمكن يكون عندي حكي بهذا الموضوع اليومين الجايين، بس بدي اقول لكم ما في لوم على عمال او على شركة او على مين ما كان لما بنشوف في نواب بيبعتهم كتيب لرئيس حكومة ولرئيس جمهورية ولا وزير بيطلبوا انه يوقفوا معامل كهرباء عم تتعمر.
باسيل انتقد عدم محاسبة اصحاب مولدات الكهرباء الذين لا يتقيدون بتعرفة وزارة الطاقة.
ولا مرة بلغوني انه في حدا صاحب موتور تعاقب او تساءل، حدا سأله ليه عم تعمل فاتورتك اكتر من اللازم.
باسيل وعد بالانتهاء من بناء المعمل الجديد أواخر العام 2014.
حملت شركة كافي آ مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولية عن خطوتها بالاستغناء عن عدد من المياومين عندها، وفي بيان أصدرته أكدت الشركة أن مؤسسة كهرباء لبنان لم تقم بتسوية أوضاع المياومين لدى كافي آ واستعادة فائض أعدادهم عبر مباريات تهدف إلى استرجاع عدد منهم إليها، كما نص عقد تقديم الخدمات الموقع بين كافي آ ومؤسسة كهرباء لبنان. وأكمل البيان هذا الواقع تحول إلى عبء على الشركة واضطرها إلى الاستغناء عن عدد من هؤلاء العمال مع حفظ كامل لحقوقهم القانونية. خيمتك مشروع كشفي إنساني انطلق من مدينة النبطي لمساعدة النازحين السوريين بمشاركة كشفية عربية ودولية.
شمس وبيت وألوان صاحبت أنامل هذا الفتى ربما لشوق أو لرغبة في نفسه بامتلاك هذا المكان. يوسف الفتى السوري النازح من بلاده بسبب الحرب الدائرة التي فر منها مع عائلته كما الآلاف من أمثاله الذين لا يجدون مأوى يقيهم من برد الشتاء أو حر الصيف، كان على موعد مع يد امتدت لتقدم القليل مما تمتلك كمعونة تخفف عنه المأساة. إنه مشروع خيمتك الذي أطلقه اتحاد كشافي لبنان بمشاركة جمعية كشافة المهدي بالتعاون مع اتحاد صندوق التمويل الكشفي العالمي.
هو عبارة عن مساعدة للنازحين السوريين على يعني على كافة الأراضي اللبنانية. كل حصة هي عبارة عن خيمة ومستلزماتها بالإضافة إلى مواد غذائية مقدمة من جمعية الكشفية.
وظلم قد وقع علينا، خسرنا شهورا وأعواما، ربيع فاسد ورطنا، وزاد حصار قريتنا.
ولمناسبة إطلاق المشروع الكشفي أقيم احتفال في حديقة بلدية النبطية شارك فيه أمين عام المنظمة الكشفية العربية.
نحن هنا ليس بهدف تقديم خدمات أو توزيع مساعدات، وإنما هنا لكي نرد الدين. فطالما كانت سوريا هي المعطاءة،
هي مبادرة كشفية إنسانية اجتماعية لنكون ملتزمين بوعدنا وبقانوننا الكشفي اللي أقسمناه ككشافين أنه نحن أن نساعد الناس في كل حين وأن نكون أخوة.
وكم نحن في هذه الأيام وهذه الأزمات بحاجة لنشر سياسة الرحمة والمحبة والمودة، فللأسف اليوم نجد أناسا يرفعون رايات الإسلام وما من رحمة في قلوبهم.
الوفود الكشفية جالت على الأطفال السوريين الذين أقامت لهم كشافة المهدي نشاطا ترفيهيا، ثم تم توزيع المعونة على مستحقيها من النازحين السوريين الجدد. علي شعيب، قناة المنار، مدينة النبطية، جنوب لبنان.
مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس متقلب يسيطر على لبنان في هذه الأيام. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا من 9 إلى 14 درجة صفر بالأرز، ومن 5 درجات إلى 8 في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 765 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح من 55 إلى 80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. موج البحر متوسط الارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد. ونبدأ معكم من النبطية 17 درجة، 7 بشبعة 22 في صور، نتحول إلى جزين 13 درجة، 14 برشية، ننتقل إلى بيروت العاصمة و23 درجة، 21 لجبيل، 7 في بشري، وختام الجولة اليوم عند بعلبك مع 17 درجة. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 23 درجة وأدناها 15 درجة ليلا. ارتفاع طفيف وإضافي في درجات الحرارة يوم الخميس مع 24 درجة. يستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الحرارة يوم الجمعة ويصل أقصاها إلى 23 درجة. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم موفقين، السلام عليكم ورحمة الله.
إعادة للعناوين. معاناة أم يومي الكهرباء تشل مدخل بيروت الشمالي. ظريف للمنار، نرحب بتقارب اللبنانيين ولن نحضر جنيف بشروط. نائب رئيس الكتائب المتغيبون عن لقاء ظريف لا يثقون بأنفسهم. سفراء فيلم صيفي على خط مشاورات التأليف الحكومي. داعش تسيطر على الرقة وتقتل قائدا للتوحيد في حلب. المصريون يقترعون للدستور الجديد على مدى يومين. النازحون السوريون إلى النبطي خيمتي خيمتك. وللمزيد من المتابعة المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.